إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد أيها الناس فإن خير الكلام كلام الله جل وعلا وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. أيها الناس عباد الله إن خير ما نتواصى به هو تقوى الله جل وعلا الذي لا بد لنا من لقائه والوقوف بين يديه فيسألنا عن كل صغيرة وكبيرة. فاتقوا الله يا عباد الله حق التقوى، امتثلوا أوامره واجتنبوا نواهيه وقفوا عند حدوده. تقوى الله جل وعلا خير الوصايا، فقد وصى الله بها عباده الأولين والآخرين، فقال ربنا جل وعلا: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. تقوى الله جل وعلا أجمل لباس يلبسه العبد ويتزين به، قال ربنا جل وعلا: ولباس التقوى ذلك خير. إذا المرء لم يلبس ثيابا من التقى تقلب عريانا وإن كان كاسيا. تقوى الله جل وعلا أعظم زاد يتزود به العبد في سيره إلى الله جل وعلا. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. وقد خطب النبي عليه الصلاة والسلام أمته في حجة الوداع فذكرهم بهذه الوصية العظيمة، فقد أخرج الإمام الترمذي رحمه الله في جامعه من حديث أبي أمامة رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول في حجة الوداع: يا أيها الناس اتقوا ربكم وصلوا خمسكم وصوموا شهركم وأدوا زكاة أموالكم وأطيعوا ذا أمركم تدخلوا جنة ربكم. فنتواصى بهذه الوصية العظيمة التي لو حققناها سعدنا وأفلحنا في الدنيا والآخرة. أيها الناس عباد الله، نحمد الله جل وعلا الذي بلغنا هذا اليوم العظيم يوم العيد عيد الأضحى المبارك، فهذه من نعمة الله ومنته علينا، فإن هذا اليوم يعد ويعتبر أفضل الأيام على الإطلاق، فقد جاء عند الإمام أبي داود رحمه الله من حديث عبد الله بن قرط رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن أعظم الأيام عند الله جل وعلا يوم النحر ثم يوم القر، يوم النحر وهو يومنا هذا، ثم يوم القر وهو اليوم الذي بعده، سمي يوم القر لأن الناس يستقرون في منى ليؤدون بقية المناسك، فأفضل الأيام هذا اليوم العظيم، ويسمى أيضا يوم الحج الأكبر، هذا اليوم يسمى يوم الحج الأكبر لأن معظم المناسك تفعل في هذا اليوم. أيها الناس عباد الله، إن هذا اليوم يوم فرح وسرور وبهجة وحبور وذكر لله جل وعلا من تكبير وتحميد وتسبيح وتهليل وغير ذلك، فهو يوم فرح ويوم ذكر لله جل وعلا. في مثل هذا اليوم أو في هذا اليوم العظيم يذبح الناس الهدايا والضحايا تقربا إلى الله جل وعلا واقتداء وإحياء لسنة الخليلين نبينا إبراهيم ونبينا محمد عليهما الصلاة والسلام، فإن أبانا إبراهيم أمره ربه جل وعلا أن يذبح ولده الذي ليس له غيره وقد تعلقت به نفسه، فأطاع وانقاد واستسلم لأمر الله وقال لولده: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، إني أرى في المنام أني أذبحك، فقال الولد البار المعين لوالده على الخير: يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما انقاد وخضع واستسلم لله نزلت عليهما رحمة الله جل وعلا، ففدى ربنا جل وعلا الابن بكبش عظيم كما قال سبحانه: فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين، وفديناه بذبح عظيم. فانقلبت المحنة إلى منحة، انقلبت المحنة والبلية إلى منحة، إلى ماذا؟ إلى ذكر حسن وثناء عطر لأبينا إبراهيم وولده إسماعيل. نعم يا عباد الله، فأثنى الله على نبينا إبراهيم فقال سبحانه: وإبراهيم الذي وفى، وقال: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن أي جاء بهن على الوجه الأكمل، وقال ربنا سبحانه: إن إبراهيم كان أمة. أيها الناس عباد الله، فعلينا أن نقتدي بهذين النبيين الكريمين في ذبح الضحايا والهدايا لمن كان مستطيعا. فمن استطاع على الذبح فيجب عليه أن يراعي في الذبيحة أمورا، أهمها أن تكون قد بلغت السن المحددة شرعا، وهي أن تكون ثنية، والثني من الإبل ما بلغ 5 سنين ودخل في السادسة، ومن البقر ما بلغ 2 سنين ودخل في الثالثة، ومن المعز ما بلغ 1 سنة ودخل في الثانية، ومن الكباش التي هي الضأن ما بلغ 6 أشهر ودخل في السابع. ومن هذه الشروط أن تكون سالمة من العيوب، فلا تكون عوراء ولا عمياء ولا عرجاء ولا غير ذلك من العيوب التي تنقص من هذه الذبيحة، فإن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. وقد كان المسلمون كما في صحيح الإمام البخاري، كان المسلمون يسمنون الأضاحي، يسمنونها تعظيما لله جل وعلا، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ومن كانت عنده أضحية فلا يلزم أن يقسمها أثلاثا، لا يلزم أن يقسمها أثلاثا كما يقوله بعض الفقهاء، ولكن يستحب له أن يأكل منها وأن يتصدق وأن يهدي بما تيسر، بما تيسر، لا يلزم أن يكون ثلثا، أن يأكل ثلثا وأن يتصدق بثلث وأن يهدي ثلثا، فله أن يأكل النصف إذا احتاج إلى ذلك، وله أن يتصدق ولو بكيلو أو ماذا أو أقل أو أكثر على حسب ما تطيب نفسه. نعم يا عباد الله، والبركة من الله، والقناعة كنز لا يفنى، فينبغي للإنسان أن يؤثر إخوانه وجيرانه بما فتح الله عليه من الخير، أن يؤثر إخوانه وجيرانه ولو بالشيء اليسير، قال الله تعالى فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. قال أهل العلم الإطعام يشمل الهدية للأغنياء والصدقة على الفقراء. أيها الناس عباد الله، في هذا اليوم العظيم يتواصل المسلمون ويتزاورون وتذهب عنهم الشحناء والبغضاء وتصفو قلوبهم، ويتذكرون أن ربهم واحد وأن دينهم واحد وأن كتابهم واحد وأن رسولهم واحد وأن قبلتهم واحدة وأنهم كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى، فيرحم الكبير الصغير ويحترم الصغير الكبير، ويسود الخير والمحبة والإجلال والإحترام في أوساط المسلمين. فينبغي لنا أن نكون أمة واحدة ويدا واحدة متمسكين بالكتاب والسنة إذا أردنا العزة والمكانة. قال الله جل وعلا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وفي حجة الوداع قال النبي عليه الصلاة والسلام وإني قد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به كتاب الله، كتاب الله. نعم يا عباد الله، فينبغي لنا أن نتمسك بالكتاب والسنة وأن نكون يدا واحدة إخوة متحابين في الله سبحانه وتعالى. أيها الناس عباد الله، صلوا أرحامكم، صلوا أرحامكم وتفقدوهم واسألوا عنهم ولو بالهاتف، ولو بالهاتف وهو أقل القليل. صل أرحامك إذا أردت أن يبارك الله لك، فإن صلة الأرحام تعمر الديار، تعمر الديار وتزيد في الأعمار وتنمي الأموال، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. فصلوا أرحامكم يا عباد الله كما أمركم الله، كما أمركم الله في كتابه الكريم. والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. وقاطع الرحم مرتكب لكبيرة ومعرض نفسه للعنة الله جل وعلا. فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. ولما خلق الله الرحم قال لها: أما ترضين أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك؟ فصل أرحامك وإن قطعوك، وأحسن إليهم وإن أساءوا إليك. فإن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ليس الواصل بالمكافئ، ليس الواصل بالمكافئ، يعني ليس الواصل الذي صلني أصلك، صلني أصلك أو اقطعني أقطعك. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل هو الذي إذا قطعت رحمه وصلها، إذا قطعت رحمه هو الذي يصل، وهو الذي يبتدع بالخير، وهو الذي يواصل على الخير. نعم يا عباد الله، جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله، إن لي قرابة أصلهم ويقطعونني، وأحسن إليهم ويسيئون إلي، وأحلم عنهم ويجهلون علي. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن كنت كما قلت فكأنما تسفهم المل، ولا يزال معك من الله ظهير ما دمت على ذلك. فصلوا أرحامكم يا عباد الله، يبارك الله لكم في أوقاتكم وأعماركم وأولادكم. فمن وصل رحمه وصله الله، وصله الله بماذا؟ وصله الله بماذا؟ بكل خير. لم يقل وصله الله بالمال أو بالصحة أو بالعافية أو بالولد، ولكن وصله الله، وصله الله بكل خير. فمن أراد الخير فليصل رحمه وإن قطعوه، فليصل رحمه وإن قطعوه. وفي هذه المناسبات فرصة لتجدد التواصل الأسري والأخوة فيما بيننا البين. أيها الناس عباد الله، في مثل هذا اليوم العظيم خطب النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع، وذكر الناس بثلاثة أمور عظام، وهي حرمة الدماء والأموال والأعراض. فقال عليه الصلاة والسلام: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا، في بلدكم هذا، في شهركم هذا، ألا هل بلغت؟ قالوا: نعم. قال: اللهم فاشهد، اللهم فاشهد، اللهم فاشهد، ألا فلا ترجعوا بعدي كفارا، يضرب بعضكم رقاب بعض. وإن الناظر في أحوال المسلمين يجدهم قد تساهلوا وتجاوزوا في هذه الأمور الثلاث التي نهاهم عنها النبي عليه الصلاة والسلام. فسفكت الدماء، وسلبت الأموال، وانتهكت الأعراض، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نسأل الله جل وعلا أن ينفعنا وإياكم بما نقول ونسمع. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، ففي يوم العيد يا عباد الله خص النبي عليه الصلاة والسلام موعظة للنساء، فبعد أن وعظ الرجال تخطاهم حتى وصل إلى النساء وقال: يا معشر النساء تصدقن، فإني رأيتكن أكثر أهل النار. فقامت امرأة وقالت: يا رسول الله، ولما؟ قال: لأنكن تكثرن اللعن، وفي رواية تكثرن الشكاء وتكفرن العشير. لأنكن تكثرن اللعن وتكفرن العشير، لو أحسن الواحد إليكن الدهر كله. ثم رأت سوءا قالت: ما رأيت خيرا قط، ما رأيت خيرا قط. فنوصي النساء بتقوى الله جل وعلا، نوصي النساء بتقوى الله، وأن يحافظن على أنفسهن، وأن يقمن بحق أزواجهن من الاحترام والتقدير وأداء الحقوق. نعم يا عباد الله، فالمرأة الموفقة هي التي تسوس حياتها مع زوجها، فتجعل حياتها سعيدة كل يوم وكل ساعة. نعم يا عباد الله، هذه المرأة الموفقة هي التي تطيع زوجها طاعة لله، تطيع زوجها طاعة لله. فإذا أطاعت المرأة زوجها رفعها الرجل على رأسه، رفعها الرجل على رأسه، وساد الخير في البيت. لكن إذا تمردت، إذا تمردت وعصت وماذا ولم تنقد، فماذا؟ فيحصل الشر العظيم، السب والشتم واللعن، والحياة النكدة، والحياة النكدة، كما هو حاصل في كثير من بيوت المسلمين. لا يحترم الرجل زوجته ولا الزوجة زوجها، فيحصل الشر، وربما أدى إلى الطلاق والعياذ بالله. فينبغي لنا يا عباد الله أن نراعي هذه النعمة. احمد الله أيها الزوج أن رزقك الله بزوجة، أحسن إليها فإنها أمانة عندك، أحسن إليها وعاشرها بالمعروف، وأكرمها وأكرم أهلها. وهكذا المرأة تحسن إلى زوجها فتحافظ عليه وعلى أمواله وعلى أولاده، وتبقى معه مطيعة، تسره إذا نظر وتحفظه إذا غاب. نعم يا عباد الله، فينبغي لنا كما سمعتم أن نتفقد بيوتنا، وأن نصلح من أمرنا، وأن نتنازل عن بعض الحقوق، حتى تسير الحياة الزوجية على خير ما يرام بإذن الله جل وعلا. أيها الناس عباد الله، من سنن العيد مخالفة الطريق اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام. فمن جاء إلى صلاة العيد من طريق فيسن له أن يعود من طريق آخر، فقد كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا كان يوم عيد خالف الطريق. رواه الإمام البخاري من حديث جابر رضي الله عنه. ومما ينبه عليه في الأعياد تحريم مصافحة النساء الأجنبيات التي يحرمن على الإنسان، كابنة عمه وابنة خاله وزوجة عمه وزوجة خاله وزوجة أخيه وابنة الجيران. فبعض الناس في الأعياد يصافح النساء الأجنبيات بحجة أنه عيد، عيد. هذا لا يجوز يا عباد الله. قال النبي عليه الصلاة والسلام: لأن يطعن أحدكم بمخيط من حديد في رأسه خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. وتقول عائشة رضي الله عنها: والله ما مست يده يد امرأة قط، والله ما مست يده يد امرأة قط. فلا يجوز لنا يا عباد الله أن نصافح النساء الأجنبيات، أن نصافح النساء الأجنبيات فإن هذا لا يجوز، كابنة العم كما سمعتم، وابنة الخال، وزوجة العم، وزوجة الخال، وزوجة الأخ، وابنة الجيران، وغير ذلك من النساء المحرمات على الإنسان. فلا يجوز بحجة العيد، لا يجوز أن نصافحهن بحجة العيد ولا أن نخلو بهن، فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يخلون رجل بامرأة، لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم. وقال عليه الصلاة والسلام: إياكم والدخول على النساء، إياكم والدخول على النساء. فقال رجل من الأنصار: يا رسول الله، أفرأيت الحم الذي هو أخ الزوج أو ابن عمه أو ابن خاله، أفرأيت الحم؟ قال: الحم الموت، الحم الموت، هذا هو الخطر، لأنه مأمون، دخل أخوه أو دخل ابن عمه أو دخل ابن خاله أسرة واحدة، وقد حصل شر عظيم من هذا الأمر، كما يحكى في قصص عديدة. فعلينا يا عباد الله أن نلتزم بأوامر الله، فإن الله جل وعلا لا يحرم شيئا إلا وفيه الخير العظيم، الخير العظيم لنا جميعا. نسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه وفضله وإحسانه أن ينفعنا وإياكم بما نقول ونسمع. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا. اللهم آتي نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها. اللهم أعز الإسلام والمسلمين واخذل الكفرة والمشركين. اللهم عليك بأعداء الإسلام أجمعين. اللهم عليك بأمريكا ودولة إسرائيل. اللهم دمرهم وشتتهم وفرقهم ومزقهم يا قوي يا متين. والحمد لله رب العالمين.